بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه شمائل النبي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قيل لها: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت: كان يتمثل بشعر ابن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. قال: باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي ماذا كان يقول في الشعر، وهل كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر أو لا. فهذه ترجمة معقودة لبيان ذلك وتوضيحه. والشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، لأن الشعر نفسه كلام، فالشأن فيه كالشأن في كل الكلام، لكنه كلام موزون وكلام مقفى. هذا الذي يختلف فيه الشعر عن الكلام، فالحكم فيه كالحكم في سائر الكلام. فما كان من الشعر حسن في ألفاظه ومعانيه ودلالاته فهو حسن وطيب، وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء. فرجع الأمر في القول في الشعر إلى ما تضمنه الشعر من كلام ومعاني. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فالشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. وقوله من للتبعيض، أي بعض الشعر حكمة لكن بعضه ليس كذلك. ولهذا الشعر أنواع بحسب وجهة الشاعر وبحسب مسلكه. ولهذا من الشعر ما هو قائم على الزندقة وعلى الإلحاد وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن الشعر ما هو قائم على البدعة والخرافة والباطل والضلال، ومن الشعر ما هو قائم على الفسق والمجون والخنا وغير ذلك. ومن الشعر ما هو قائم على الحق والهدى، ولهذا قال إن من الشعر لحكمة. وعليه فإن الشعر الطيب في ألفاظه ومعانيه ودلالاته ومضامينه ينشد ولا حرج ويستمع إليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر الطيب، وسيأتي عنه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه ما يدل على ذلك. وقوله إن من الشعر لحكمة أي بعض الشعر، وإلا الغالب في الشعر والشعراء الهيمان في كل واد، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يسترسل الشاعر مع الألفاظ التي تنساب والمعاني التي تدور في نفسه، وقد يكون في نفسه معاني فاسدة أو أمور مخلة أو اعتقادات باطلة أو مذاهب منحلة، فكلها تفيض على لسانه بألفاظ منمقة وعبارات مزخرفة. ولهذا كم راج باطل بشعر، وكم أنفق من ضلال بشعر، وكم أثيرت من شبهات وأباطيل بشعر، وفي الوقت نفسه أيضا كم دب عن حمى هذا الدين وانتصر لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبينت أحكام الشريعة بالشعر الجزل والألفاظ العذبة الجميلة التي حفظها الناس وتناقلوها. ولهذا نجد أن أبواب العلم نظمت فيها منظومات رائقة وأبيات جميلة قصد بها حفظ العلم، وكم نظمت من أبيات في الذب عن هذا الدين وحماية حماه. فالأمر في الشعر بحسب مضامينه، فما كان منه من باب الحق والهدى فهو حق، وما كان من باب السوء والردى فهو سيء وباطل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها عن شريح قال قلت لعائشة قال عن شريح عن عائشة قالت قيل لها قالت عائشة قيل لها هل كان النبي، جاء في بعض المصادر عن شريح عن عائشة قلت لها عن شريح عن عائشة قلت لها أو قيل لي، نعم جاء في بعض المصادر عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ تمثل أي أنشد بيتا، تمثل بيتا من الشعر أو شيئا من الشعر أي أنشده. فسئلت رضي الله عنها هل أنشد عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعر؟ وإلقاء الشعر هو إنشاده، أنشده أي ألقاه. فسئلت رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة، كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة. ابن أبي رواحة هو عبد الله صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وكان من شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال: شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. فهؤلاء الثلاثة هم أبرز شعراء النبي أو شعراء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما سئلت رضي الله عنها هل تمثل بشيء من الشعر صلوات الله وسلامه عليه، قالت: كان يتمثل بشيء، كان يتمثل بشعر ابن رواحة عبد الله بن رواحة، ويتمثل بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. هكذا جاء لفظه هنا بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله. وجاء في بعض المصادر: كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة بقوله، يعني يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة، يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، مع أن البيت لطرفه ابن العبد، هذا البيت لطرفه ابن العبد. ولهذا جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، إذا استراث الخبر يعني استبطأ الخبر انتظار الخبر، تمثل فيه بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو في معلقة طرفة ابن العبد. فيحتمل أن يكون عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، يحتمل أن عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، وعلى هذا يحمل. وإلا البيت لطرفه ابن العبد وهو في معلقته بقوله: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي أوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يأتيك بالأخبار التي تريدها وتطلبها من لم تعطيه زاد وتقول ابحث لي عن هذا الخبر، فيأتيك به دون أن تزوده من أجل أن يأتيك بالخبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا الشطر من بيت لطرفه ابن العبد، وكان غالبا يتمثل بهذا البيت أو بهذا الشطر من البيت كما في المسند في الحديث الذي أشرت إليه حديث عائشة: إذا استراث الخبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، والمراد لبيد بن ربيعة العامري. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، على كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا نظير قول الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. والمراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا، المراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا، وأما نعيم الآخرة فهو نعيم باق لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال إن أصدق كلمة، وهذا فيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بالصدق، لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق والقول الصائب. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومن دلالات هذه الكلمة أن كل شيء ما خلا الله، أي ما لم يكن لله ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل، فهو باطل. فهي كلمة نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصدق كلمة قالها شاعر. ويستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر تفاوت الشعر في الصدق، تفاوت الشعر في الصدق، فالشعر فيه ما هو صدق وفيه ما هو كذب، بل يغلب على كثير من الشعر الكذب، حتى قيل أعذب الشعر أكذبه، يعني لا يكون عذبا إلا إذا كان فيه كذب وتخيلات وأشياء لا حقيقة لها. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة قالها شاعر، لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق في رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله،
وقوله وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم يأتي الكلام عنها في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله، أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأصبع أصبع الرجل، يعني كان عليه الصلاة والسلام يمشي فضرب حجر أصبع رجله عليه الصلاة والسلام فدميت، يعني نزل منها الدم، دميت أي نزل منها من أصبعه عليه الصلاة والسلام الدم فدميت. فقال هل أنت إلا أصبع دميت، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي ما أنت إلا أصبع دميت، ما أنت إلا أصبع دميت، يعني نزل منك الدم وأصبت فنزل منك الدم. وفي سبيل الله ما لقيت، هذه حال، أي والحال أن ما أصابك في سبيل الله، والحال أن ما أصابك في سبيل الله، وهذا فيه احتساب كل ما يصيب المسلم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له فيها أجر أو كفر الله بها من خطاياه. فيقول عليه الصلاة والسلام: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أصبع، هذه الكلمة مثلثة الهمزة، هذه الكلمة مثلثة الهمزة يعني تضم الهمزة وتفتح وتكسر، مثلثة الهمزة ومثلثة الباء أيضا، ولهذا فيها تسع لغات. أصبع أصبع بفتح الهمزة مع تثليث الباء، ضم الهمزة مع تثليث الباء، أصبع بفتح الباء وأصبع بكسر الباء وأصبع بضم الباء، هذه ثلاث. ثم أيضا تضم الهمزة وتثلث الباء، أصبع 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 أصبع، وأيضا تكسر الهمزة وتثلث الباء، فهذه تسع. وأيضا عاشرة وهي أصبوع، فهذه عشر كلها لغات في أصبع. ولهذا غير متوقع الخطأ في قراءة هذه اللفظة، غير متوقع الخطأ، لأن في الغالب كيفما قرأها الإنسان ستأتي موافقة للغة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ والسؤال هنا عن يوم حنين، فسأله رجل قال: أفررتم، أي هل وليتم فارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين؟ فقال: لا والله. فقال: لا والله، أي لم يحصل ذلك، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام ثبت، وثبت أيضا حوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا سرعان الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من أصحابه ثبتوا، فإلا سرعان الناس. قال: ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم، وهنا يبين السبب، تلقتهم هوازن بالنبل أي بالسهام، وهوازن وهم أهل الطائف كانوا يعرفون بالرمي، وكانوا من أحسن الناس رميا وأعظمهم عناية بالرمي، فتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. والبغلة ليست مما هو مفضل في المركوب في ملاقاة الأعداء، ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة، لكن هذا مما يدل على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله، وأنه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤيده. قال أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، أي لجام البغلة. وأبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أنا النبي لا كذب، أي نبي مرسل من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه بالنصر المبين، وكان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل وعد رسله ووعد حزبه المؤمنين بالنصر المبين، فهو يقول أنا النبي لا كذب، أي مرسل من عند الله حقا وصدقا، والله جل وعلا ناصر أنبياءه ومؤيد أوليائه وأصفيائه، أنا ابن عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله،
نعم،
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، أي المقاضاة التي حصلت بينه وبين المشركين يوم الحديبية، أن يعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام معتمرا كان ابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام الرأس يزيله عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، أي تطيش العقول وتذهل، فيذهل الخليل عن خليله، أي من هول الموقف وشدة المصاب وفداحته. فعمر رضي الله عنه لما سمعه ينشد هذا الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم، فأراد كفه عن ذلك فقال له عمر: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، أي دعه يمضي في شعره، خلي عنه يا عمر. فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، وهذا فيه دلالة على أن الشعر له تأثيره في إلقاء الرعب، في إخافة العدو، في تقوية أهل الإيمان، في الصد والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، فله أثره العظيم. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لهي فيهم أسرع من نضح النبل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. أكثر من 100 مرة، ومراده رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره. قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني جالسته مرات كثيرة جدا. وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. فيتناشدون الشعر، أي بين يديه يذكر بعضهم لبعض بعض الشعر الذي يحفظه ويورد لهم محفوظاته، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وساكت، وسكوته عليه الصلاة والسلام يفيد الإقرار، لأنه لا يسكت على باطل. والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فما يقال بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، أو ما يفعل بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، يكون سنة، إما سنة قولية تقريرية أو سنة فعلية تقريرية. علم أنه سنة أو أنه مشروع أو أنه مباح بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يسكت عن باطل. قال: فسكت وهو ساكت. وهو ساكت، السكوت هذا يدل على الإقرار، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل. والشاهد للترجمة أن أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه كانوا يتناشدون الشعر، فهذا لا حرج في تناشد الشعر، أن يسمع الإنسان أخاه أو إخوانه بعض ما يحفظ من الشعر، إذا كان سليما من الباطل. أما إذا كان فيه شيء من الباطل فيمنع. نعم.
قال رحمه
والحديث في إسناد الشريك وهو القاضي، لكن يتقوى بمتابعة زهير بن معاوية عند النسائي في سننه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة، وهذه طريق أخرى للحديث، والطريق هنا فيها أيضا شريك القاضي، لكن لم يتفرد به بل تابعه غير واحد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد ليسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الشريد رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي رديفا له على الدابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أردف عددا من أصحابه معه صلوات الله وسلامه عليه على الدابة، وبعض أهل العلم جمع في ذلك رسالة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدتهم ما يقرب من 40 صحابيا، أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة، أردف معاذ، وأردف عبد الله بن عمر، وأردف عبد الله بن عباس، وأردف الفضل بن عباس، وأردف الشريد كما في هذا الحديث، عدد من الصحابة أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشريد رضي الله عنه: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، أي على الدابة، فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي. أنشدته 100 قافية، أي 100 بيت، وهذا عدد ليس بالقليل، كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة، وينشده من شعر أمية ابن أبي الصلت: كلما أنشدته بيتا قال لي هيه، يعني زد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع ويستزيد، يطلب من الزيادة، حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فأسمع الشريد النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. وأمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعلم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا الرجل كاد أن يسلم. الرجل ذهب إلى الشام كما جاء في ترجمته في تاريخ ابن كثير وغيره، ذهب إلى الشام وسمع شيئا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه من بعض أهل الكتاب، وأخبروه أنه متوقع أن يخرج نبي في أرض الحجاز، ولما سمع ذلك كما ذكر أيضا في ترجمته كأنه تحرى أن يكون هو النبي وطمع في ذلك. ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث امتنع، قيل حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عدم اقتناع بأنه مبعوث من رب العالمين. وكان من خبره فيما ذكر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه في مكة قبل أن يهاجر، وقال أريد أن أجتمع بك فواعدني غدا، فإن شئت أتي بجماعة معي وتأتي بجماعة معك أو نلتقي وحدنا. فتلاقوا من الغد وجاء أمية بجماعة معه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة معه، فأخذ أمية يخطب وينشد من شعره ويظهر شيئا مما عنده، فلما انتهى قال هات ما عندك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى الله جل وعلا، قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة ياسين كاملة، فقرأ سورة ياسين كاملة فمضى وولى وقال إنما يقوله حق، لكنه مضى إلى الشام، مضى إلى الشام، وتأكد أيضا هناك بأن ثمة أمارات كثيرة على نبوته وصدقه، فجاء راغبا في الإسلام، جاء راغبا في الإسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ووقعت وقعة بدر، فلما وصل إلى بدر وهو قاصد المدينة ليسلم استوقفه بعضهم، قالوا أتدري من في القليب، قليب بدر؟ في فلان وفي فلان وفي فلان، فلان ابن خالك وفلان كذا. فنظم قصيدة هجى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهجى الصحابة، وبقي على هذه الحال إلى أن مات، وبقي على هذه الحال إلى أن مات. وله شعر عندما يسمعه الإنسان يعجب له، له شعر فيه تمجيد الله وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر للبعث، شعر عجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لشعره. ومن أمثلة شعر أمية قوله لك الحمد والنعماء والملك ربنا، أي يا ربنا لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره، ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وساجدهم أي الملائكة لا يرفع الدهر رأسه، يعظم ربا فوقه ويمجد. هذا شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، يستمع شعر، له شعر عجيب عندما تسمعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد ليسلم. وفي الحديث الماضي في أوائل الترجمة وكاد أمية ابن أبي الصمت أن يسلم، ابن أبي الصلت أن يسلم. فالذي يسمع لشعر هذا الرجل يجد يعني من التمجيد والثناء وإثبات الفوقانية والعلو لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وذكر البعث وذكر الجزاء وذكر الحساب يجد شيئا كثيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول زد. والآن هذه الأبيات التي سمعناها الأبيات الأربعة أو الخمسة التي سمعناها من شعره، من يسمعها منا ماذا يقول؟ من يسمعها منا ماذا يقول؟ يقول توقف لا تقرأ ولا يقول زد؟ أبيات معانيها عجيبة جدا، أبيات معانيها عجيبة جدا في التعظيم والتمجيد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهي أبيات لغير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع للشريد وهو ينشد ويقول زد، حتى أنشده 100 بيت، حتى أنشده 100 بيت. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع للشعر، استمع للشعر ولو كان كثيرا، 100 بيت ليست قليلة، كثيرة. استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعر، لكن الشعر الذي استمع إليه لهذا الرجل الجاهلي شعر جميل وأبيات معانيها عظيمة وفيها الثناء على الله وفيها التمجيد له سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا له ولغيره من شعراء الجاهلية أحيانا تجد أبيات تعجب، تعجب عندما تعلم أن قائل هذا البيت جاهلي، في المعلقات وفي غيرها. أحدهم يقول لزوجته: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. ثم يقول أيضا هو نفسه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهو شاعر جاهلي، تجد معاني عجيبة وتستغرب عندما تعلم أن الذي يقول مثل هذا الكلام شاعر جاهلي أو شاعر أدرك الإسلام وعلم بالإسلام وسمع بالإسلام ولم يؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني رجل مثل هذا في مثل هذه المعاني العظيمة والأبيات القوية والتعظيم لله، ثم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به ويموت كافرا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر، والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد، أي مكانا وموضعا مرتفعا في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شك الراوي. ومعنى يفاخر أن يذكر مفاخر النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله ومناقبه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه العظيمة. وقوله أو ينافح، المنافحة هي المدافعة والذب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس، إن الله يؤيد حسان بروح القدس، وروح القدس هو جبريل عليه السلام. وسمي جبريل بروح القدس والروح الأمين لأنه ينزل بالوحي، لأنه عليه السلام ينزل بالوحي، والوحي به حياة القلوب. ولهذا سمى الله عز وجل الوحي روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل تنزل الملائكة والروح فيها، سمى جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي، والقدس من القداسة وهو التنزل. قال يؤيد حسان، إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث الترجمة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لحسان في منافحته ومدافعته بشعره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا طريق آخر للحديث. الطريق الأولى عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة. وهذه الطريق عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن أبيه الذي هو عبد الله بن ذكوان. فعبد الرحمن يرويه من طريق هشام بن عروة كما في الإسناد الأولى، ويرويه من طريق والده. وجاء الحديث في المسند للإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام وعن أبيه عبد الله بن ذكوان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في الترجمة التي تليها نرجع إلى الحديث رقم 240، حديث رقم 240. قال عن المبارك ابن فضالة عن الحسن رضي الله عنه، أثبت في هذه النسخة الترضي عن الحسن، والمراد بالحسن هنا البصري، وإثبات الترضي هنا يوهم أنه صحابي. والحديث من رواية ابن المبارك، من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، فهذه علة. والحسن روايته هنا مرسلة، فالحديث مرسل، فإذا فيه علتان: إرسال الحسن، وفيه عنعنة المبارك بن فضالة. لكن حسنه الألباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد للحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة.
ثم عقد الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد هدأة الليل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن السمر أو السهر بعد هدأة الليل، واستثنى مع من ذلك سمر الرجل مع أهله مع زوجه. والسهر ولا سيما في زماننا هذا يعد حقيقة من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة، وله جنايات كثيرة على كثير من الناس. ومن أعظم الجنايات والأضرار التي ترتبت على السهر في زماننا هذا كثرة إضاعة صلاة الفجر، حتى من بعض من ينسبون إلى الصلاح، كثرة إضاعة صلاة الفجر والنوم عنها، وهذه والله مصيبة. ومن ينام عن صلاة الفجر ذبح يومه وقضى على يومه وأجهز على يومه، لأن أول اليوم هو زمام اليوم، كما جاء عن أحد الصحابة أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فأي خير يرجى في يوم بدأه واستفتحه صاحبه بالنوم عن صلاة الفجر؟ وفي الحديث قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإذا نام الإنسان عن هذه الفريضة العظيمة يكون جنى على يومه جناية عظيمة وأضر بيومه. وابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة، قال: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أي أن ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقيته، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا من يضيع صلاة الفجر يكون بهذا أجهز على يومه. ولهذا فإن السهر في هذا الزمان كثرة الإضاءة في الشوارع والطرق والبيوت وتيسر الإضاءة جعل كثير من الناس يسهرون، بل أصبح الأمر لدى بعض الناس لا ينام إلا في النهار، لا ينام إلا في النهار، وخاصة في الإجازات. فالنوم عن صلاة الفجر، السهر الذي يترتب عليه نوم عن صلاة الفجر وتفريط في هذه الصلاة، لا يحل ولو كان في قراءة القرآن الكريم، لا يجوز ولو كان في قراءة القرآن الكريم. إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أنه إذا سهر يقرأ القرآن سينام عن صلاة الفجر، لا يجوز أن يسهر، لأن صلاة الفجر فريضة، وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله على عباده، فكيف بمن يسهر على أمور محرمة والعياذ بالله، ثم يكون نتيجة هذا السهر النوم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمر مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. أورد في هذه الترجمة حديثا واحدا ضعيف الإسناد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. وهذا موضع الشاهد للترجمة، ماذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، كأن الحديث حديث خرافة، يعني الحديث الذي حدثهم به صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه نكارة كما سيأتي في تقرير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال فقالت امرأة منهن كأن الحديث حديث خرافة، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة، كان رجلا من عذرة، يعني خرافة اسم رجل، خرافة العذري، خرافة العذري، ويورد يريده بعضهم في بعض كتب التراجم خرافة العذري، لكن الحديث لم يثبت. أن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب، يعني يذكر للناس أخبار غريبة وعجيبة ما سمعوا بها ولا رأوها ويتعجبون ويستغربون منها، يذكر لهم أخبار رآها في الجن عندما كان أسيرا عندهم. فقال الناس حديث خرافة، حديث خرافة، وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث لا يقبل أو كل حديث لا يصدق يقال خرافة، خرافة أو هذا حديث خرافة، أي حديث لا يصدق أو حديث لا يقبل، لكن الحديث لا يثبت، فيه مجالد وهو بن سعيد ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما أورد هذا الحديث في الفصل الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتاب الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال وهو من غرائب الأحاديث وفيه نكارة، ومجالد ابن سعيد يتكلمون فيه، فمن حيث الإسناد فيه مجالد، ومن حيث المتن فيه نكارة، من حيث المتن فيه نكارة، لأنه كون إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول لما يحدث به صلوات الله وسلامه، ما يحدثها به صلوات الله وسلامه عليه كأن الحديث حديث خرافة، يعني هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة، فالمتن فيه نكارة والإسناد فيه مجالد وهو ليس بالقوي. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لصالح العمل وسديد القول، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه شمائل النبي: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. هذه الترجمة عقدها الإمام الترمذي رحمه الله تعالى لبيان موقف النبي صلى الله عليه وسلم من الشعر. قال: باب في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، أي ماذا كان يقول في الشعر، وهل كان عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر أو لا. فهذه ترجمة معقودة لبيان ذلك وتوضيحه. والشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام، لأن الشعر نفسه كلام، فالشأن فيه كالشأن في كل الكلام، لكنه كلام موزون وكلام مقفى. هذا الذي يختلف فيه الشعر عن الكلام، فالحكم فيه كالحكم في سائر الكلام، فما كان من الشعر حسن في ألفاظه ومعانيه ودلالاته فهو حسن وطيب، وما كان منه بخلاف ذلك فهو سيء. فرجع الأمر في القول في الشعر إلى ما تضمنه الشعر من كلام ومعاني. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بإسناد ثابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشعر بمنزلة الكلام، الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فالشأن في الشعر كالشأن في سائر الكلام. ولهذا أيضا جاء في حديث آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في صحيح البخاري، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. وقوله من للتبعيض، أي بعض الشعر حكمة لكن بعضه ليس كذلك. ولهذا الشعر أنواع بحسب وجهة الشاعر وبحسب مسلكه. ولهذا من الشعر ما هو قائم على الزندقة وعلى الإلحاد وعلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، ومن الشعر ما هو قائم على البدعة والخرافة والباطل والضلال، ومن الشعر ما هو قائم على الفسق والمجون والخنا وغير ذلك، ومن الشعر ما هو قائم على الحق والهدى. ولهذا قال: إن من الشعر لحكمة. وعليه فإن الشعر الطيب في ألفاظه ومعانيه ودلالاته ومضامينه ينشد ولا حرج ويستمع إليه، ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر الطيب، وسيأتي عنه فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى ما يدل على ذلك، يأتي عنه صلوات الله وسلامه عليه ما يدل على ذلك. وقوله إن من الشعر لحكمة، أي بعض الشعر، وإلا الغالب في الشعر والشعراء الهيمان في كل واد، الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. يسترسل الشاعر مع الألفاظ التي تنساب والمعاني التي تدور في نفسه، وقد يكون في نفسه معاني فاسدة أو أمور مخلة أو اعتقادات باطلة أو مذاهب منحلة، فكلها تفيض على لسانه بألفاظ منمقة وعبارات مزخرفة. ولهذا كم راج باطل بشعر، وكم أنفق من ضلال بشعر، وكم أثيرت من شبهات وأباطيل بشعر، وفي الوقت نفسه أيضا كم دب عن حمى هذا الدين وانتصر لنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، وبينت أحكام الشريعة بالشعر الجزل والألفاظ العذبة الجميلة التي حفظها الناس وتناقلوها. ولهذا نجد أن أبواب العلم نظمت فيها منظومات رائقة وأبيات جميلة قصد بها حفظ العلم، وكم نظمت من أبيات في الذب عن هذا الدين وحماية حماه. فالأمر في الشعر بحسب مضامينه، فما كان منه من باب الحق والهدى فهو حق، وما كان من باب السوء والردى فهو سيء وباطل. أورد المصنف رحمه الله تعالى في أول ما أورد في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها عن شريح قال قلت لعائشة قال عن شريح عن عائشة قالت قيل لها قالت عائشة قيل لها هل كان النبي، جاء في بعض المصادر عن شريح عن عائشة قلت لها، عن شريح عن عائشة قلت لها أو قيل لي، نعم جاء في بعض المصادر عن عائشة رضي الله عنها قالت قيل لي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ تمثل أي أنشد بيتا، تمثل بيتا من الشعر أو شيئا من الشعر أي أنشده. فسئلت رضي الله عنها هل أنشد عليه الصلاة والسلام شيئا من الشعر؟ وإلقاء الشعر هو إنشاده، أنشده أي ألقاه. فسئلت رضي الله عنها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة، كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة. ابن أبي رواحة هو عبد الله صحابي جليل أنصاري خزرجي رضي الله عنه، وكان من شعراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن سيرين رحمه الله تعالى قال شعراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فهؤلاء الثلاثة هم أبرز شعراء النبي أو شعراء أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلما سئلت رضي الله عنها هل تمثل بشيء من الشعر صلوات الله وسلامه عليه، قالت كان يتمثل بشيء، كان يتمثل بشعر ابن رواحة، عبد الله بن رواحة، ويتمثل بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هكذا جاء لفظه هنا بشعر ابن رواحة ويتمثل بقوله. وجاء في بعض المصادر كان يتمثل بشعر ابن أبي رواحة بقوله، يعني يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة، يعود الضمير على عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، مع أن البيت لطرفه ابن العبد، هذا البيت لطرفه ابن العبد. ولهذا جاء في المسند عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استراث الخبر، إذا استراث الخبر يعني استبطأ الخبر، انتظار الخبر، تمثل فيه بيت طرفة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، وهو في معلقة طرفة ابن العبد. فيحتمل أن يكون عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، يحتمل أن عبد الله ابن رواحة ضمنه بعض شعره، وعلى هذا يحمل. وإلا البيت لطرفة ابن العبد وهو في معلقته بقوله ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، ستبدي أوله ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. يأتيك بالأخبار التي تريدها وتطلبها من لم تعطيه زاد وتقول ابحث لي عن هذا الخبر، فيأتيك به دون أن تزوده من أجل أن يأتيك بالخبر. فكان عليه الصلاة والسلام يتمثل بهذا الشطر من بيت لطرفه ابن العبد، وكان غالبا يتمثل بهذا البيت أو بهذا الشطر من البيت كما في المسند في الحديث الذي أشرت إليه حديث عائشة إذا استراث الخبر صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم.
ثم أورد رحمه الله هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، والمراد لبيد بن ربيعة العامري، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، على كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا نظير قول الله سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء هالك إلا وجهه، قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل. والمراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا، المراد بالنعيم الزائل نعيم الدنيا، وأما نعيم الآخرة فهو نعيم باق لا ينفد، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. قال إن أصدق كلمة، وهذا فيه شهادة النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بالصدق، لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق والقول الصائب. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ومن دلالات هذه الكلمة أن كل شيء ما خلا الله، أي ما لم يكن لله ويبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى فهو باطل، فهو باطل. فهي كلمة نعتها النبي صلى الله عليه وسلم بأن أصدق كلمة قالها شاعر. ويستفاد من قول النبي عليه الصلاة والسلام أصدق كلمة قالها شاعر تفاوت الشعر في الصدق، تفاوت الشعر في الصدق. فالشعر فيه ما هو صدق وفيه ما هو كذب، بل يغلب على كثير من الشعر الكذب، حتى قيل أعذب الشعر أكذبه، يعني لا يكون عذبا إلا إذا كان فيه كذب وتخيلات وأشياء لا حقيقة لها. فشهد النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة بأنها أصدق كلمة قالها شاعر، أصدق كلمة قالها شاعر، لأنها كلمة توافق الاعتقاد الحق في رب العالمين. نعم.
قال رحمه الله.
وقوله وكاد أمية ابن أبي الصلت أن يسلم يأتي الكلام عنها في حديث لاحق عند المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله، أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالأصبع أصبع الرجل، يعني كان عليه الصلاة والسلام يمشي فضرب حجر أصبع رجله عليه الصلاة والسلام فدميت، يعني نزل منها الدم، دميت أي نزل منها من أصبعه عليه الصلاة والسلام الدم فدميت. فقال هل أنت إلا أصبع دميت، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي ما أنت إلا أصبع دميت، ما أنت إلا أصبع دميت، يعني نزل منك الدم وأصبت فنزل منك الدم. وفي سبيل الله ما لقيت، هذه حال، أي والحال أن ما أصابك في سبيل الله، والحال أن ما أصابك في سبيل الله. وهذا فيه احتساب كل ما يصيب المسلم أجرا وثوابا عند الله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أصاب عبدا هم ولا حزن ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كان له فيها أجر أو كفر الله بها من خطاياه. فيقول عليه الصلاة والسلام هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. أصبع، هذه الكلمة مثلثة الهمزة، هذه الكلمة مثلثة الهمزة يعني تضم الهمزة وتفتح وتكسر، مثلثة الهمزة ومثلثة الباء أيضا، ولهذا فيها تسع لغات. أصبع بأصبع بفتح الهمزة مع تثليث الباء، ضم الهمزة مع تثليث الباء، أصبع بفتح الباء وأصبع بكسر الباء وأصبع بضم الباء، هذه ثلاث. ثم أيضا تضم الهمزة وتثلث الباء، أصبع 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 أصبع، وأيضا تكسر الهمزة وتثلث الباء، فهذه تسع. وأيضا عاشرة وهي أصبوع، فهذه عشر كلها لغات في أصبع. ولهذا غير متوقع الخطأ في قراءة هذه اللفظة، غير متوقع الخطأ، لأن في الغالب كيفما قرأها الإنسان ستأتي موافقة للغة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه.
نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال: لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال له رجل: أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ والسؤال هنا عن يوم حنين، فسأله رجل قال: أفررتم، أي هل وليتم فارين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم حنين؟ فقال: لا والله. فقال: لا والله، أي لم يحصل ذلك، ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام ثبت، وثبت أيضا حوله أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، إلا سرعان الناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ومن حوله من أصحابه ثبتوا، فإلا سرعان الناس. قال: ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم، وهنا يبين السبب، تلقتهم هوازن بالنبل، أي بالسهام. وهوازن وهم أهل الطائف كانوا يعرفون بالرمي، وكانوا من أحسن الناس رميا وأعظمهم عناية بالرمي، فتلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته. والبغلة ليست مما هو مفضل في المركوب في ملاقات الأعداء، ولا سيما هذه الكثرة الكاثرة، لكن هذا مما يدل على ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه وعظم توكله على الله سبحانه وتعالى، وأن النصر من عند الله، وأنه ناصر نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤيده. قال أبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، أي لجام البغلة. وأبو سفيان هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، أنا النبي لا كذب، أي نبي مرسل من رب العالمين، والله سبحانه وتعالى وعد أنبياءه بالنصر المبين، وكان إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالله عز وجل وعد رسله ووعد حزبه المؤمنين بالنصر المبين، فهو يقول أنا النبي لا كذب، أي مرسل من عند الله حقا وصدقا، والله جل وعلا ناصر أنبياءه ومؤيد أوليائه وأصفيائه، أنا ابن عبد المطلب. نعم.
قال رحمه الله،
نعم،
حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال صلى الله عليه وسلم خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل.
ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء، أي المقاضاة التي حصلت بينه وبين المشركين يوم الحديبية، أن يعتمر عليه الصلاة والسلام من قابل. فلما دخل عليه الصلاة والسلام معتمرا كان ابن رواحة رضي الله عنه يمشي بين يديه، بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله، الهام الرأس يزيله عن موضعه، ويذهل الخليل عن خليله، أي تطيش العقول وتذهل، فيذهل الخليل عن خليله، أي من هول الموقف وشدة المصاب وفداحته. فعمر رضي الله عنه لما سمعه ينشد هذا الشعر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي الحرم، فأراد كفه عن ذلك، فقال له عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، أي دعه يمضي في شعره، خلي عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وهذا فيه دلالة على أن الشعر له تأثيره، في إلقاء الرعب، في إخافة العدو، في تقوية أهل الإيمان، في الصد والدفاع عن دين الله تبارك وتعالى، فله أثره العظيم. حتى قال نبينا عليه الصلاة والسلام: لا هي فيهم أسرع من نضح النبل. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وربما تبسم معهم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة. ومراده رضي الله عنه بذكر هذه المرات الكثيرة من مجالسته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت للسامع الأمر الذي سيذكره. قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، يعني جالسته مرات كثيرة جدا. وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. فيتناشدون الشعر، أي بين يديه يذكر بعضهم لبعض بعض الشعر الذي يحفظه ويورد لهم محفوظاته، والنبي عليه الصلاة والسلام جالس وساكت، وسكوته عليه الصلاة والسلام يفيد الإقرار لأنه لا يسكت على باطل. والسنة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، فما يقال بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، أو ما يفعل بحضرته ولا ينكره عليه الصلاة والسلام، يكون سنة، إما سنة قولية تقريرية أو سنة فعلية تقريرية. علم أنه سنة أو أنه مشروع أو أنه مباح بإقرار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يسكت عن باطل. قال: فسكت وهو ساكت، وهو ساكت، السكوت هذا يدل على الإقرار، لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على باطل. والشاهد للترجمة أن أصحابه رضي الله عنهم أرضاهم وصلوات الله وسلامه عليه كانوا يتناشدون الشعر، فهذا لا حرج في تناشد الشعر، أن يسمع الإنسان أخاه أو إخوانه بعض ما يحفظ من الشعر، إذا كان سليما من الباطل. أما إذا كان فيه شيء من الباطل فيمنع. نعم.
قال رحمه
والحديث في إسناد الشريك وهو القاضي، لكن يتقوى بمتابعة زهير بن معاوية عند النسائي في سننه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقد تقدم في أوائل هذه الترجمة، وهذه طريق أخرى للحديث، والطريق هنا فيها أيضا شريك القاضي، لكن لم يتفرد به بل تابعه غير واحد، والحديث رواه مسلم في صحيحه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هيه حتى أنشدته 100 يعني بيتا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن الشريد رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي رديفا له على الدابة. والنبي عليه الصلاة والسلام أردف عددا من أصحابه معه صلوات الله وسلامه عليه على الدابة، وبعض أهل العلم جمع في ذلك رسالة من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ عدتهم ما يقرب من 40 صحابيا، أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة. أردف معاذ، وأردف عبد الله بن عمر، وأردف عبد الله بن عباس، وأردف الفضل بن عباس، وأردف الشريد كما في هذا الحديث. عدد من الصحابة أردفهم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشريد رضي الله عنه كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم أي على الدابة فأنشدته 100 قافية من قول أمية ابن أبي الصلت الثقفي. أنشدته 100 قافية أي 100 بيت، وهذا عدد ليس بالقليل، كان راكبا مع النبي عليه الصلاة والسلام على الدابة وينشده من شعر أمية ابن أبي الصلت كلما أنشدته بيتا قال لي هيه يعني زد. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يستمع ويستزيد، يطلب من الزيادة حتى أنشدته 100 يعني بيتا. فأسمع الشريد النبي عليه الصلاة والسلام 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. وأمية بن أبي الصلت شاعر جاهلي أدرك الإسلام وعلم بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم، والأمر لله سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد، مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى، وإلا الرجل كاد أن يسلم. الرجل ذهب إلى الشام كما جاء في ترجمته في تاريخ ابن كثير وغيره، ذهب إلى الشام وسمع شيئا من أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام قبل مبعثه من بعض أهل الكتاب، وأخبروه أنه متوقع أن يخرج نبي في أرض الحجاز. ولما سمع ذلك كما ذكر أيضا في ترجمته كأنه تحرى أن يكون هو النبي وطمع في ذلك. ولما بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث امتنع، قيل حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم، لا عدم اقتناع بأنه مبعوث من رب العالمين. وكان من خبره فيما ذكر أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ولقيه في مكة قبل أن يهاجر، وقال أريد أن أجتمع بك فواعدني غدا، فإن شئت أتي بجماعة معي وتأتي بجماعة معك أو نلتقي وحدنا. فتلاقوا من الغد وجاء أمية بجماعة معه وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بجماعة معه، فأخذ أمية يخطب وينشد من شعره ويظهر شيئا مما عنده، فلما انتهى قال هات ما عندك، يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فسمى الله جل وعلا قال بسم الله الرحمن الرحيم وقرأ سورة ياسين كاملة، فقرأ سورة ياسين كاملة فمضى وولى وقال إنما يقوله حق، لكنه مضى إلى الشام، مضى إلى الشام، وتأكد أيضا هناك بأن ثمة أمارات كثيرة على نبوته وصدقه، فجاء راغبا في الإسلام، جاء راغبا في الإسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة، ووقعت وقعة بدر، فلما وصل إلى بدر وهو قاصد المدينة ليسلم استوقفه بعضهم قالوا أتدري من في القليب؟ قليب بدر في فلان وفي فلان وفي فلان، فلان ابن خالك وفلان كذا، فنظم قصيدة هجى فيها النبي عليه الصلاة والسلام وهجى الصحابة، وبقي على هذه الحال إلى أن مات، وبقي على هذه الحال إلى أن مات. وله شعر عندما يسمعه الإنسان يعجب له، له شعر فيه تمجيد الله وفيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر لصفات الله سبحانه وتعالى وفيه ذكر للبعث، شعر عجيب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يستمع لشعره، ومن أمثلة شعر أمية قوله لك الحمد والنعماء والملك ربنا، أي يا ربنا لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد، فلا شيء أعلى منك حمدا وأمجد، فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد، مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد، وساجدهم أي الملائكة لا يرفع الدهر رأسه يعظم ربا فوقه ويمجد. هذا شعره، والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع، يستمع شعر له شعر عجيب عندما تسمعه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كاد ليسلم. وفي الحديث الماضي في أوائل الترجمة وكاد أمية ابن أبي الصمت أن يسلم، ابن أبي الصلت أن يسلم. فالذي يسمع لشعر هذا الرجل يجد يعني من التمجيد والثناء وإثبات الفوقانية والعلو لله سبحانه وتعالى وتعظيم الله وذكر البعث وذكر الجزاء وذكر الحساب، يجد شيئا كثيرا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول زد. والآن هذه الأبيات التي سمعناها، الأبيات الأربعة أو الخمسة التي سمعناها من شعره، من يسمعها منا ماذا يقول؟ من يسمعها منا ماذا يقول؟ يقول توقف لا تقرأ ولا يقول زد؟ أبيات معانيها عجيبة جدا، أبيات معانيها عجيبة جدا في التعظيم والتمجيد والثناء على الله سبحانه وتعالى، وهي أبيات لغير مسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع للشريد وهو ينشد ويقول زد، حتى أنشده 100 بيت، حتى أنشده 100 بيت. فالشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي عليه الصلاة والسلام استمع للشعر، استمع للشعر ولو كان كثيرا، 100 بيت ليست قليلة، كثيرة. استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشعر، لكن الشعر الذي استمع إليه لهذا الرجل الجاهلي شعر جميل وأبيات معانيها عظيمة، وفيها الثناء على الله وفيها التمجيد له سبحانه وتعالى. ولهذا أيضا له ولغيره من شعراء الجاهلية أحيانا تجد أبيات تعجب، تعجب عندما تعلم أن قائل هذا البيت جاهلي، في المعلقات وفي غيرها. أحدهم يقول لزوجته: يا عبلو، أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها، إن كان ربي في السماء قضاها. ثم يقول أيضا هو نفسه: وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. وهو شاعر جاهلي، تجد معاني عجيبة وتستغرب عندما تعلم أن الذي يقول مثل هذا الكلام شاعر جاهلي، أو شاعر أدرك الإسلام وعلم بالإسلام وسمع بالإسلام ولم يؤمن بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. يعني رجل مثل هذا في مثل هذه المعاني العظيمة والأبيات القوية والتعظيم لله، ثم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن به ويموت كافرا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر، والمعنى واحد. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد فيقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان ابن ثابت منبرا في المسجد، أي مكانا وموضعا مرتفعا في المسجد، يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شك الراوي. ومعنى يفاخر أن يذكر مفاخر النبي عليه الصلاة والسلام وفضائله ومناقبه ومكانته صلوات الله وسلامه عليه العظيمة. وقوله أو ينافح، المنافحة هي المدافعة والذب عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يؤيد حسان بروح القدس، إن الله يؤيد حسان بروح القدس. وروح القدس هو جبريل عليه السلام، وسمي جبريل بروح القدس والروح الأمين لأنه عليه السلام ينزل بالوحي، والوحي به حياة القلوب. ولهذا سمى الله عز وجل الوحي روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وسمى من ينزل بالوحي وهو جبريل تنزل الملائكة والروح فيها، سمى جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي، والقدس من القداسة وهو التنزل. قال يؤيد حسان إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد من هذا الحديث الترجمة إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لحسان في منافحته ومدافعته بشعره عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
وهذا طريق آخر للحديث. الطريق الأولى عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة. وهذه الطريق عن عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن أبيه، عن أبيه الذي هو عبد الله بن ذكوان. فعبد الرحمن يرويه من طريق هشام بن عروة كما في الإسناد الأولى، ويرويه من طريق والده. وجاء الحديث في المسند للإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام وعن أبيه عبد الله بن ذكوان. وبهذا يكون المصنف رحمه الله تعالى أنهى هذه الترجمة المتعلقة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الدخول في الترجمة التي تليها نرجع إلى الحديث رقم 240، حديث رقم 240. قال عن المبارك ابن فضالة عن الحسن رضي الله عنه، أثبت في هذه النسخة الترضي عن الحسن، والمراد بالحسن هنا البصري، وإثبات الترضي هنا يوهم أنه صحابي. والحديث من رواية ابن المبارك، من رواية المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وعرفنا أن المبارك بن فضالة صدوق يدلس ويسوي وقد عنعن، فهذه علة. والحسن روايته هنا مرسلة، فالحديث مرسل، فإذا فيه علتان: إرسال الحسن، وفيه عنعنة المبارك بن فضالة. لكن حسنه الألباني رحمه الله تعالى لوجود شاهد للحديث. نعم.
قال رحمه الله: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال حدثنا الحسن بن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن في الجاهلية فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجيب، فقال الناس حديث خرافة.
ثم عقد الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. السمر هو السهر بعد هدأة الليل، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام عن السمر أو السهر بعد هدأة الليل، واستثنى مع من ذلك سمر الرجل مع أهله مع زوجه. والسهر ولا سيما في زماننا هذا يعد حقيقة من المصائب العظيمة والبلايا الكبيرة، وله جنايات كثيرة على كثير من الناس. ومن أعظم الجنايات والأضرار التي ترتبت على السهر في زماننا هذا كثرة إضاعة صلاة الفجر، حتى من بعض من ينسبون إلى الصلاح، كثرة إضاعة صلاة الفجر والنوم عنها، وهذه والله مصيبة. ومن ينام عن صلاة الفجر ذبح يومه وقضى على يومه وأجهز على يومه، لأن أول اليوم هو زمام اليوم، كما جاء عن أحد الصحابة أنه قال: يومك مثل جملك، إن أمسكت أوله تبعك آخره. فأي خير يرجى في يوم بدأه واستفتحه صاحبه بالنوم عن صلاة الفجر؟ وفي الحديث قال: وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فإذا نام الإنسان عن هذه الفريضة العظيمة يكون جنى على يومه جناية عظيمة وأضر بيومه. وابن القيم رحمه الله له في هذا المعنى كلمة جميلة، قال: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: أول اليوم شبابه، وآخر اليوم شيخوخته، ومن شب على شيء شاب عليه. أي أن ما يكون من الإنسان في أول اليوم ينسحب على بقيته، إن نشاطا فنشاط وإن كسلا فكسل. ولهذا من يضيع صلاة الفجر يكون بهذا أجهز على يومه. ولهذا فإن السهر في هذا الزمان، كثرة الإضاءة في الشوارع والطرق والبيوت وتيسر الإضاءة، جعل كثير من الناس يسهرون، بل أصبح الأمر لدى بعض الناس لا ينام إلا في النهار، لا ينام إلا في النهار، وخاصة في الإجازات. فالنوم عن صلاة الفجر، السهر الذي يترتب عليه نوم عن صلاة الفجر وتفريط في هذه الصلاة، لا يحل ولو كان في قراءة القرآن الكريم، لا يجوز ولو كان في قراءة القرآن الكريم. إذا كان يعلم الإنسان من نفسه أنه إذا سهر يقرأ القرآن سينام عن صلاة الفجر، لا يجوز أن يسهر، لأن صلاة الفجر فريضة، وما تقرب عبد إلى الله عز وجل بشيء أحب إلى الله مما افترضه الله على عباده، فكيف بمن يسهر على أمور محرمة والعياذ بالله، ثم يكون نتيجة هذا السهر النوم عن فريضة عظيمة من فرائض الإسلام. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر، أي ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام إذا سمر مع أزواجه صلى الله عليه وسلم. أورد في هذه الترجمة حديثا واحدا ضعيف الإسناد، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا. وهذا موضع الشاهد للترجمة، ماذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. قال: حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نساءه حديثا، فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. كأن الحديث حديث خرافة، يعني الحديث الذي حدثهم به صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام فيه نكارة كما سيأتي في تقرير ابن كثير رحمه الله تعالى. قال: فقالت امرأة منهن: كأن الحديث حديث خرافة. فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما خرافة؟ إن خرافة كان رجلا من عذرة. كان رجلا من عذرة، يعني خرافة اسم رجل، خرافة العذر، خرافة العذر، ويرد يريده بعض في بعض كتب التراجم خرافة العذر، لكن الحديث لم يثبت. أن رجلا، أن خرافة كان رجلا من عذرة أسرته الجن، أي أخذته الجن أسيرا في الجاهلية، فمكث فيهم دهرا، فمكث فيهم دهرا، ثم ردوه إلى الإنس، فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من العجائب، يعني يذكر للناس أخبار غريبة وعجيبة ما سمعوا بها ولا رأوها ويتعجبون ويستغربون منها، يذكر لهم أخبار رآها في الجن عندما كان أسيرا عندهم. فقال الناس حديث خرافة، حديث خرافة. وأصبحت مثلا سائرا في كل حديث لا يقبل أو كل حديث لا يصدق يقال خرافة، خرافة أو هذا حديث خرافة، أي حديث لا يصدق أو حديث لا يقبل. لكن الحديث لا يثبت، فيه مجالد وهو بن سعيد ليس بالقوي. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية عندما أورد هذا الحديث في الفصل الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، أو الكتاب الذي عقده في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وهو من غرائب الأحاديث، وفيه نكارة، ومجالد ابن سعيد يتكلمون فيه. فمن حيث الإسناد فيه مجالد، ومن حيث المتن فيه نكارة، من حيث المتن فيه نكارة، لأنه كون إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تقول لما يحدث به صلوات الله وسلامه، ما يحدثها به صلوات الله وسلامه عليه، كأن الحديث حديث خرافة، يعني هذا فيه نكارة، هذا فيه نكارة. فالمتن فيه نكارة، هو الإسناد فيه مجالد، وهو ليس بالقوي. ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لصالح العمل وسديد القول، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غفور رحيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.